بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم 20 من شهر محرم من عام 38 بعد الأربعينات والآن الهجرة الموافق لـ 21 من شهر أكتوبر من عام 16 بعد 2000 الميلاد. نستمر تعليقنا على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذي يبنى في التعليق على الكتاب العلمي، وهذا الدرس 60 بعد 100 مع الباب 27 والحديث مع الحديث 89 باب التناوي في العلم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أتم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بعد ذكر الرحلة في طلب العلم، وأن الإنسان أحيانا في الرحلة والتنقل قد يتيسر له أن يتنقل في كافة أيامه ولياليه، فقد ينيب أحد من إخوانه أن يستمع إلى الشيخ أو يستمع إلى حلق العلم في بعض الأيام، ثم يأتيه بما سمع وما تعلم فيفيده بذلك، فيفعل هذا ذاك مرة ويفعل آخر ذاك مرة أخرى. هذا هو التناوب، يعني أخذ النوبة. كل واحد يأخذ النوبة، وقد ينشغل الإنسان أحيانا بأمور المعيشة أو أمور المعاش، فيوكل بعض إخوانه وبعض أصحابه بأن يستفيد هو ثم يفيده، ويفعل هو أيضا ذلك لأخيه في أحيان أخرى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وعبد المسلم، كل هؤلاء سبق الكلام على تراجمهم. قال حاؤن عن تحويل وشهاد آخر قال أبو عبد الله يعني محمد بن إسماعيل البخاري، وقال ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري المتوفى في سنة 97 بعد المئة، والبخاري مولود في سنة 94 بعد المئة، يعني بينهما 3 سنوات. فهذا معلق، يعني هذا الإسناد معلق، ووصل هذا التعليق عن ابن حبان في صحيحه، وصل هذا التعليق كما قال الحافظ وغيره ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عن عبد الله بن واحد بسنده، لكن ليس فيه قول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب، وإنما وقع هذا في رواية شعيب بن أبي حمزة، يعني الرواية الأولى. نص على ذلك الذهل وطرقطني والحاكم. قال ابن وهب أخبرني يونس يعني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن الشهاب اللي هو سبق معنا. لكن انظر الآن إلى تحري البخاري، دقة البخاري وإلى تحريه. في الأول قال عن الزهري، وفي الثاني قال عن ابن الشهاب، عن ابن الشهاب والزهري، والزهري وابن الشهاب. لكن هذا يدل على أنه يروي كما سمع من مشايخه، يروي كما سمع من مشايخه. ذكر هنا ابن الشهاب لأنه هكذا سمعه، وذكر هناك الزهري أنه هكذا سمعه. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وهو تابعي قد وثق وليس له كما قل رقم بالصحيحين سوى هذا الحديث. وفي هذا من الفوائد رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، تابعي الصغير هو ابن شهاب، والتابعي الآخر هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر. وهذا فيه من الفوائد رواية صحابي عن صحابي، فيه من الفوائد رواية صحابي عن صحابي. ذكر هنا هذا الحديث مختصرا جدا، أذكر شيئا من أوله ثم أقرأ الحديث مما ساقه البخاري في كتاب المظالم بطوله أو بكامله. قال: كنت أنا وجار لي. أفاد بعض العلماء أن هذا الجار هو عتبار بن مالك، لكن الحافظ أفاد أنه ليس هناك دليل على هذا. يعني أفاد ابن القسطلاني أنه عتبار بن مالك، لكن ليس هناك دليل على ذلك. كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي قبيلة، ومن الأنصار جمع ناصر، الأنصار جمع ناصر، واسم المهاجرين واسم الأنصار اسم إسلامي لم يكن موجودا قبل ذلك، لم يكن معروفا قبل ذلك، ولكن حصل عليه وحصل عليه واستحقه الأنصار لما نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحقه المهاجرون لما هاجروا من مكة إلى المدينة. فهذا ليس فيه حجة لأهل الأحزاب الذين يتسمون بأسماء ويقولون لنا حجة، الأنصار سموا بهذا والمهاجرون سموا بهذا. نقول سموا بهذا لأنهم استحقوا هذا الاسم بفعل من الأفعال فعلوه، وهو النصرة، والمهاجرون استحقوا بفعل من الأفعال فعلوه، وهو الهجرة. وأنتم تحزبتم على أنفسكم وصنعتم جماعات وفرقتم المسلمين، فبأي سبيل وبأي دليل تزعمون أنكم على حق في هذه الأسماء التي فرقتم بها أهل الإسلام؟ فمن فعل ذلك فهو ضال مبتدع، لأنه تسمى باسم فرق جماعة المسلمين. وهذه الجماعات الآن كما ترون كثيرة، كلهم تحزب أو إلا ما شاء الله كثير منهم تحزب تحت اسم ما يوالي من كان تحت هذا الاسم، ويعادي من وقف ضده ولم يقف معهم، ويحتجون بهذا الحديث وبأمثاله الأنصار والمهاجرون. وقد عرفتم الرد عليهم ورددنا عليهم قبل ذلك بالتفصيل في أماكن أخر، والحديث الآن لا يتسع لي مزيد من التفصيل. قال عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة. العوالي جمع عالية، وهي قرية قرى قرب المدينة. العوالي جمع عالية وهي قرى قرب المدينة النبوية. ننتقل إلى الرواية التي موجودة في كتاب المظالم رقم 2468. قال عمر: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر، يعني من الوحي وغيره، وإذا نزل يعني صاحبي فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نغلبهم في الرأي والكلمة، فلما قدمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نساؤهم، تغلبهم نساؤهم في الكلمة وفي الرأي. فطفق نساؤنا يعني شرع نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، يعني يأخذنا من سلوكيات نساء الأنصار. فصحت على امرأتي، كان عمر صح على امرأتي، غضب عليها وصح عليها، فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. يعني قال كيف أنت تراجعين، أمرتك بكذا، كيف تراجعين تقول لن أفعل أو راجع نفسك أو كذا؟ ماذا قالت؟ قالت ولما تنكر أن أراجعك؟ يعني هي نفسها بدأت الآن في المجادلة، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يعني حتى هذا قد يحصل في بيت النبوة، الهجران بين الرجل وامرأته لأي أمر من الأمور، لأن البيوت لابد فيها من شيء من ذلك. لا يوجد بيوت بدرجة 100% ليس فيها شيء من ذلك، لابد أن يحصل شيء من عدم التفاهم في بعض الأمور ولو كانت يسيرة. قالت له وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعتني، فزع عمر من هذا. فماذا قال عمر؟ قال خابت من فعلت منهن، خابت من فعلت منهن ذلك. يعني كيف تفعل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المكرم من ربي سبحانه وتعالى والمقدم الأنبياء والمرسلين، كيف تفعل معه هذا؟ كيف ترجعه؟ كيف تهجره إلى الليل؟ استغرب عمر من هذا. فذهب إلى من؟ إلى ابنته حفصة. قال ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم حتى الليل؟ قال فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ ثم قال لا تستكثري، يعني لا تكثري الطلب، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تراجعيه بشيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. يعني تريدين شيئا اسأليني، تريدين شيئا من الدنيا سأتيك به، لكن لا تهجرين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثرين عليه من السؤال. ثم قال ولا يغرنك أن كانت جارتك، يعني يقصد عائشة رضي الله عنها، أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب، يعني يقصد أجمل منك، أوضأ يعني أجمل منك وأحب إلى رسول الله، وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عائشة. ثم قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا، يعني تعد الخيل، تعد نعال الخيل، ونعرف الآن عندنا الحدوة ونحوها، تعد نعال الخيل لغزونا. كنا نتحدث أو تحدثنا أن غسان، قبيلة غسان، تنعل النعال لغزونا. فنزل صاحبي يوم نومته، صاحب عمر نزل لي في اليوم الذي عليه، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، يريد يأتي لعمر بالخبر، وقال أثم هو، يعني عمر هنا، ضربا شديدا، ضربا مفزعا، ففزعت فخرجت إليه، فزع عمر. وقال هذا الصحابي حدث أمر عظيم. فقال عمر وما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول. سبحان الله، ما هو هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم من غزو غسان أو غزو الكفار لهم؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، هذا هو الأمر العظيم الذي أفزع الصحابة وأفزع عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال قد خابت حفصة وخسرت. طبعا هذا اجتهاد من الصحابي الذي نقل هذا الكلام، هذا اجتهاد من الصحابي وظن هذا، لكن هذا لم يكن طلاقا. فعمر قال خابت حفصة ابنته وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له، مشربة غرفة ضيقة مرتفع في مكان مرتفع، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، اعتزل نساءه، آلا وحلف أن يعتزل نساءه شهرا بسبب مشكلة حصلت، وأمر حفصة ألا تفشيها فأفشتها لعائشة وانتشر الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهي الموجودة في أول سورة التحريم. فدخلت على حفصة فهي تبكي، قلت ما يبكيك، أولم أكن حضرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، يعني جلست مع مجموعة من الصحابة عند المنبر يعني في المسجد النبوي، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود يعني وقف على الباب يحرس، استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، لم يأذن له هذه المرة ولكن أذن له بعد ذلك. نختصر في الحديث، فقلت استأذن لعمر في المرة الأخيرة، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير، حصير منسوج، مضطجع على حصير، فأثر هذا في نفس عمر كثيرا، يقول ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، يعني أثر هذا الحصير في جنب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، متكئ على وسادة من أدم، يعني أدم الجلد، الجلد المدبوغ، حشو وليف، متكئ على وسادة أو مخدة جلد محشية بالليف، وليست من قماش محشية بالقطن مثل الآن، لا من جلد في حشو وليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا. طبعا هذه الكلمة من عمر قد يقول بعض الناس أنه لم يخاطبه السلام، لم يخاطبه في يا رسول الله يا نبي الله، لكن ما الذي أدى بعمر أن يخاطبه بهذا؟ ما حصل من الخوف من عمر أن يكون قد طلق من طلق، وشدة الفزع فجعلته يخاطبه السلام بهذا الأسلوب الذي لا يخاطب به، يخاطب به يا أيها النبي أيها الرسول إلى غير ذلك، لكن الموقف أداه إلى ذلك. قال له أطلقت نساءك؟ فقال لا. ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، إلى آخر ما ذكرت في أول الحديث. ثم قال عمر ثم رفعت بصري في بيته، رفعت بصري في بيته يعني في هذه الغرفة، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، يعني ما رأى في هذه الغرفة شيئا له قيمة غير أهبة ثلاثة، الإهاب الوجه قبل أن يدغ، يعني لم يجد شيئا له قيمة في هذه الغرفة التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب الشهر. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم، فارس والروم عندهم أموال وعندهم ذهب وعندهم فضة، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وهذه شبهة الآن بعض الناس يقولها، يقول الأوروبيون والكفار الأمريكان وغيرهم عندهم أموال وعندهم هم كفار، ونحن أهل الإيمان بعض الناس نجد كتى يوميين. فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت، أو في شك من وعد الله، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قوم عجلت لهم الطيبات، أما المؤمن فإن الطيبات الأكثر من الطيبات ذكرت له في الآخرة، له طيبات في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهؤلاء عجلت طيباتهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فقال له أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث إلى آخر الحديث في كتاب المظالم، وهذا هو الشاهد. من فوائد هذا الحديث التي نستفيدها ما ذكره ابن ملقن، قال الحرص على طلب العلم، الحرص على طلب العلم، لأن عمر كان يجتهد في تجارته، كان له تجارة كما قال شغلنا الصف في الأسواق لما كان يحتج على أبي هريرة أو أبي يحتج عليه، فكان يجمع بين أمرين، يتاجر ويطلب العلم ولا يضيع الأيام التي لا ينزل فيها، بل يوكل كما قلنا صاحبه. الفائدة الثانية أن طالب العلم يقول الشيخ ينظر في معيشته ويحصل ما يستعين به في طلب العلم، يعني طلب العلم يحتاج مال، الكتب تحتاج مال، الرحلة تحتاج إلى مال، المكوث عند أهل العلم والمشايخ الأمصار والأسفار يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى مال. الثالثة التناوب في العلم، وهو ما ترجم له البخاري ينزل يوما وينزل صاحبه يوما. الرابعة قبول خبر الواحد، يعني الصحابة كان الواحد يسمع من صاحبه ولا يقول له ائتي باثنين وثلاثة واربعة وخمسة، سواء كان ما اخبر به في العقائد او في العبادات او في المعاملات. ابن حجر ذكر من الفوائد ايضا شرط التواتر، ان يكون مستند نقلته الامر المحسوس لا الاشاعة، لان الصحابي الذي نقل هذا الامر ظن ان صصان طلق نساءه، والذي حدث في الحقيقة ان هذا كان نوع من الإيلاء وليس طلاقا. فالتواتر لابد ان يكون مستند الى امر محسوس، يعني الى سمع سمعه، الى رؤيا رآها، الى شيء احسه. هذا من شروط المتواتر. ولعل نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.